بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية، أي هذا باب ذكر مسائل أو أحكام مسائل الآنية. والآنية هي الأوعية لغة وعرفا، جمع إناء، والإناء هو الوعاء، وهو الظرف يوعى فيه شيء، سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه. ومناسبة ذكر هذا الباب للباب السابق وهو أحكام المياه، أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لأن الماء جوهر سيال فيحتاج إلى ظرف ولا يقوم إلا به، حينئذ ناسب أن يذكر هذا الباب. ولأن الآنية منها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس، وقد يتأثر الماء بحكم الطاهرية أو النجاسة، حينئذ لا بد من بيان هذه الآنية. الأصل في هذا الباب هو الإباحة والطهارة، الأصل في هذا الباب، لأن كل ما سيأتي لابد أن يكون مخالفا للأصل، فلا بد من دليل يدل عليه. الأصل في الأشياء هي الإباحة، سواء كانت في الآنية أو في غيرها، وهذه قاعدة عامة عند الفقهاء، وهي مفيدة لطالب العلم أن يعرف أن الأصل في الأشياء الأعيان المنتفع بها الطهارة، والأصل فيها الإباحة. وأما الإباحة بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما، أي الذي، وهي اسم موصول بمعنى الذي، حينئذ يعم، فيعم كل ما يكون في الأرض، ولذلك أكده بقوله جميعا. وهنا السيق أو ذكر في سياق الامتنان، حينئذ يدل على أنه طاهر وعلى أنه مباح. ومعنى الامتنان أن الله عز وجل يمتن على خلقه بأن خلق لهم ما في الأرض، وهذا إنما يكون إذا مكنه من الانتفاع به، وأما إذا منعه من الانتفاع به حينئذ لا يكون امتنانا، فدل على أن الأصل هو الإباحة. ثم النجس لا يجوز استعماله، وهنا امتن به بما ينتفع به، ودل على أنه طاهر، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وكل محرم، والله عز وجل فصله بمعنى أنه بينه، والتفصيل هنا بمعنى البيان والتبيين. وما يتعلق بهذا الباب وهو أن الأصل فيه الإباحة، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع والتحريم بآنية الذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما. جاء في حديث الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، خاصة آنية الذهب والفضة، دل على أن ما عدا الذهب والفضة الأصل فيه الإباحة. ثالثا، للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ من آنية مختلفة، قد جاء في حديث عبد الله بن زيد في البخاري: فأخرجنا له تورا من صفر فتوضأ، كذلك توضأ من جفنة وتور حجارة ومن إداوة وقربة وغيرها، فتنوع استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأواني، فدل على أنها مباحة. فثبت الحكم فيها لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي معناها قياسا، يعني ما عدا ذلك مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أو استعمله في طهارة مثلها، لأن ما عدا كما ذكرنا ما عدا الذهب والفضة والأصل فيه أنه مباح، إذ كون النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الذهب والفضة بالتحريم في الشرب والأكل دل على أن ما عدا الذهب والفضة فهو مباح. إذن عرفنا الأصل في هذا الباب، وحينئذ نكون مستمسكا لطالب الحق بأن كل ما قيل بأنه ممنوع فيستصحب الأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل واضح بين، حينئذ يكون التحريم خلاف الأصل ونحتاج إلى دليل، ويكون الحكم بالنجاسة خلاف الأصل ونحتاج إلى دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هذه قاعدة صدرها بي بكل، ومعلوم أن كل اعتبر من ألفاظ العموم، صيغه كلنا والجميع، وقتل الذي التي الفروع، حينئذ كل يشمل كل ما أضيف إليه لفظ كل، وهنا أضيف إلى لفظ إناء، حينئذ يكون فيه عموم، ووجه العموم أنه يشمل الإناء الصغير والإناء الكبير، ويشمل الثمين وغير الثمين، ويشمل الطاهر والنجس. فقوله كل إناء، حينئذ نقول هذه الكلية يدخل تحتها الإناء الكبير والإناء الصغير، يدخل تحتها الثمين وغير الثمين، يدخل تحتها الطاهر والنجس. قوله طاهر، هذه صفة بإناء، حينئذ يكون قد أخرج النجس، لأن ضد الطاهر هو النجس، والطاهر هو المنزه من الأقذار، فما كان نجسا حينئذ لا، فما كان نجسا لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، لأن المصنف هنا حكم، قال يباح اتخاذه واستعماله، وخصص هذا الحكم بما كان طاهرا. مفهومه أن ما لم يكن طاهرا حينئذ لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، إذ الأصل في نجاسة مجانبتها وعدم استعمالها. كل إناء طاهر، إذن الطاهر أخرج النجس. والإناء الطاهر ما كان مصنوعا من خشب أو جلد طاهر مباح، أو صفر أو حديد أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. كذلك الذهب والفضة يعتبر من الطاهرات، لكن لنص الخاص حينئذ جاء التخصيص بالتحريم. إذا كل إناء طاهر، قال المصنف ولو ثمين. ثمين فعيل وهو صيغة مبالغة، ثمين فعيل وهو صيغة مبالغة، يعني كثير الثمن. ولو ثمينا، يعني ولو كان الإناء الطاهر ثمينا، يعني كثير الثمن، فلا فرق بين الدني في سعره وبين ما كان ثمنه كثيرا. وقوله لو، هذه إشارة خلاف، إشارة خلاف، يفهم منه أن بعض الفقهاء وهو منسوب للشافعي رحمه الله تعالى أنه خالف في الثمين، فقال الثمين لا يجوز استعماله، دفعا لهذا القول ولإدخال الثمين في المحكوم عليه وهو الإناء الطاهر، قال المصنف رحمه الله تعالى ولو ثمينا. إذن قوله ولو هذه إشارة خلاف. والمذهب حروف الخلاف ثلاثة عند الحنابلة، حروف الخلاف حكاية الخلاف ثلاثة، حتى وهي للخلاف القوي، وإن وهي للخلاف المتوسط، ولو وهي للخلاف الضعيف. هذا المشهور عند الحنابلة، حتى ولو وإن، إذا أراد أن يحكي الخلاف، لكن الخلاف يتفاوت بنفسه، بعضه قوي وبعضه متوسط وبعضه ضعيف. فإذا أراد المصنف وغيره من الفقهاء الإشارة إلى الخلاف القوي قال حتى، وإذا أراد الإشارة إلى الخلاف المتوسط قال وإن، وإذا أراد الإشارة إلى خلاف الضعيف قال ولو. ولكن هذا الاستعمال ليس متفقا عليه، وعند بعضهم لو للخلاف القوي عكس القول الأول حيث يستعمله للضعيف، وإن للمتوسط فاتفقا، وحتى للضعيف. على كل، إذا جاءت هذه الألفاظ الثلاثة فثم خلاف في المسألة. والمخالفون هو الشافعي، حيث ألحق الثمين بآنية الذهب والفضة في التحريم، والصواب نقول ليس ثم دليل يدل على تحريم الثمين، وإنما جاء التنصيص على الذهب والفضة، حينئذ نكون ما عداهم على الأصل، وعرفنا أن الأصل هو الإباحة، وليس ثم دليل واضح بين يحرم ذلك. قوله ولو ثمينا بالنصر، خبر لكان محذوفة مع اسمها، ولو كان الإناء ثمينا، ولو كان الإناء ثمينا، قال ابن مالك رحمه الله تعالى ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما، خاتما هذا خبر كان محذوفة هي مع اسمها. ولو ثمينا، يعني ولو كان الإناء الطاهر ثمينا، أي كثير الثمن، كجوهر وزمرد ونحوهما. قال يباح اتخاذه واستعماله، يباح هذا فعل مضارع مغير الصيغة، وهو حكم شرعي، الإباحة هو حكم شرعي، وكونها حكما تكليفيا هذا قول مرجوح، قول مرجوح، والصحيح أنها حكم شرعي وليست بحكم تكليفي. وإذا انتفى كون الإباحة حكما تكليفيا لا يلزم منه أن ينتفي عنها وصف شرعية، وثم حينئذ أمران أو مسألتان: هل الإباحة حكم تكليفي أو لا؟ جماهير الأصوليين على أنها ليست بحكم تكليفي. هل الإباحة حكم شرعي أم لا؟ والذي يقابل الشرعي هو العقلي، ولبعض المعتزلة أنه ليس شرعيا، وجماهير الأصوليين على أنه حكم شرعي. إذن يباح، هذا حكم شرعي، وعرفنا الدليل فيما سبق لأنه موافق للأصل. ما الذي يباح من هذه الآنية؟ قال: اتخاذه واستعماله. اتخاذه يعني اقتناؤه، سواء كان لزينة أو فيما يستعمل في المستقبل، يعني أن يوضع هذا الإناء يقتنى من أجل أن يستعمل في أكل أو شرب أو نحوهما، لكنه في المستقبل، أو يتخذ هذا الإناء من أجل الزينة. هذا المراد بالاتخاذ، يعني لا يستعمل وإنما يكون زينة أو معدا للاستعمال في المستقبل. واستعماله أي تلبس بالانتفاع به، يتلبس بمعنى أنه يستعمله، كهذا الكأس مثلا يصب فيه الماء فيستعمل. والاستعمال قد يكون في أكل وشرب، وقد يكون في غير الأكل والشرب. إذن هذا هو الأصل، وهذا هو قول عامة أهل العلم، ولذلك قال في الشرح: من غير كراهة أو بلا كراهة. إذن الثمين وما دونه إذا كان الإناء طاهرا يباح اتخاذه واستعماله، وهو محل وفاق بين أهل العلم، إلا في مسألة الثمين فجماهير أهل العلم على أنه مباح كغيره، والشافعي رحمه الله تعالى له قول بأنه محرم، بمعنى أنه ملحق بالذهب والفضة، والصحيح أنه ليس ملحقا بهما، لأن الذهب والفضة نص عليهما. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. هذا استثناء من الإناء الطاهر، لأننا قعدنا أن كل إناء طاهر ولو ثمينا، ولا شك أن الذهب والفضة من الثمين، يباح اتخاذه واستعماله. دخل في هذه القاعدة أو في هذه الكلية الذهب والفضة، ومعلوم أن النص قد دل على تحريم ذلك، حينئذ استثنى المصنف هذا النوع فقال: إلا، هذا استثناء، ومعلوم أن الاستثناء معيار العموم، حينئذ ما عدا المستثنى فهو داخل فيما سبق. مستثنى منه ما هو؟ كل إناء طاهر، هذا مستثنى منه. والمستثنى إلا آنية بالنصب، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، حينئذ المستثنى يخالف المستثنى منه في الحكم، إذ ثبتت الإباحة للمستثنى ويخالفها المستثنى للمستثنى منه، ثبتت الإباحة للمستثنى منه، وحينئذ ما بعد الاستثناء أداة الاستثناء يخالف ما قبلها، حينئذ قال: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. إذن هذا استثناء من الإناء الطاهر، لأن الذهب والفضة من الطاهرات. إلا آنية ذهب وفضة، آنية ذهب، الذهب معروف والفضة كذلك معروفة، والمراد هنا أن يجعل كل من الذهب أو الفضة على هيئة الآنية، على هيئة الآنية، لأن يصنع من الذهب طبق مثلا أو ملعقة أو كأس ماء أو نحو ذلك، حينئذ نقول جعلت هذه الفضة أو هذا الذهب، جعل ماذا؟ على هيئة إناء، على هيئة إناء. أو مضببا، ومضببا بهما بأن يكون الأصل الإناء مصنوعا من خشب مثلا أو صفر أو حديد، ولكنه يضبب بذهب أو فضة، فهو ملحق بما الأصل فيه الإباحة. لو صنع إناء من خشب، ما الأصل؟ نقول هو مباح. كذلك لو صنع إناء من صفر أو من حديد فنقول هذا مباح، لكن لو جعل فيه شيء من الفضة أو من الذهب على أي هيئة كانت، على أي هيئة كانت، حينئذ نقول هذا الأصل فيه الإباحة، ولكن لما ألحق به ما هو محرم حينئذ ألحق به المحرم الذهب والفضة في الحكم. ومضببا به ما، المضبب هو الذي عمل فيه ضبة، مأخوذة من الضب والتضبيب، وهو تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض، وهي في الأصل حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، تجمع بين طرفي المنكسر. قد يكون الإناء مصنوعا من حديد فيقع فيه نوع تشعب أو انكسار، حينئذ يصلح بماذا؟ بسلسلة أو شيء من الذهب أو الفضة، فيسمى الإناء كله يسمى مضببا لوضع هذه القطعة من الذهب أو الفضة. قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب، هذا في الأصل، يضبب بها شق الباب ونحوه بوضع صفيحة عليه تضمه وتحفظه أو يشعب بها الإناء. ومضببا بهما أي بالذهب والفضة. حينئذ المضبب هو إناء طاهر مصنوع من غير الذهب والفضة، ويوضع فيه شيء من الذهب أو الفضة بأي وجه كان، مهما اختلفت الصناعات ومهما تطورت، حينئذ كل إناء وضع فيه شيء من الذهب ولو لون الذهب أو الفضة ولو لون الفضة، حينئذ صار مضببا، فيأخذ حكم الذهب الخالص والفضة الخالصة. قال: أو بأحدهما، يعني لا يشترط أن يجمع بينهما كما هو ظاهر العبارة، ومضببا بهما يعني بالذهب والفضة. طيب لو ضبب بأحدهما بالذهب دون الفضة أو بالفضة دون الذهب، الحكم واحد أو لا؟ والحكم واحد. فذكر المصنف للتضبيب بالذهب والفضة لا يستلزم منه أنه لو ضبب بأحدهما أن يكون الحكم مخالفا. إذن ذهب، آنية ذهب وآنية فضة، والمضبب بهما أو بواحد منهما، ما الحكم؟ قال: فإنه يحرم، هذا يقابل يباح. قال: يباح استعماله، يباح فيما سبق، يباح اتخاذه واستعماله، هنا قال فإنه يحرم، والتحريم معلوم أنه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فهو حكم شرعي، فهو حكم شرعي. ما الذي يحرم من هذه الآنية، آنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما؟ يحرم اتخاذها واستعمالها، يحرم اتخاذها واستعمالها. حينئذ مطلق الاستعمال ومطلق الاتخاذ، فأي استعمال لآنية الذهب والفضة، سواء كان الاستعمال في الأكل أو في الشرب أو في غير الأكل والشرب، أو اتخاذ لآنية الذهب والفضة بأن يقتنى زينة أو لكونه يستعمل في المستقبل، على أي وجه كان، آنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما محرم، محرم. وعندنا هنا ثلاثة أشياء: أولا استعمال لآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ثانيا استعمال لآنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ثالثا الاتخاذ، ثالثا الاتخاذ. أما استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فهذا محل إجماع بين الصحابة، وإن خالف بعض المتأخرين بأنه يكره، وإنما عقد الإجماع إجماع الصحابة على أنه يحرم استعمال هذين النوعين في الأكل والشرب. ولذلك جاء في حديث الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا، لا ناهية، وتشربوا فعل مضارع سلط عليه أداة النهي، حينئذ يعم الشرب أكثره وأقله، أدنى شرب ولو شربة واحدة نقول هذا محرم لعموم النص. ثم هذا النهي يحمل على أصله وهو التحريم، إذا الأصل في النهي أن يحمل على التحريم، لكن ليس كل ما دل على التحريم يحمل على أنه كبيرة من الكبائر. ومعلوم أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب يعتبر من الكبائر، فنحتاج إلى دليل أخص يدل على أن استعمال هذين النوعين في الأكل والشرب يعتبر من الكبائر. قد جاء حديث البخاري: الذي يشرب في آنية الذهب ولمسلم والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا توعد بالنار، ومعلوم أن من ضوابط الكبيرة ما توعد عليها بعذاب في الدنيا أو في الآخرة، حينئذ نقول هي محرمة وهي كبيرة من الكبائر، وهذا محل إجماع كما ذكرت لكم فيما سبق. وإن وقع نزاع عند بعض المتأخرين بأنه محمول على الكراهة، إلا أنه قول شاذ بمعنى أنه مخالف للإجماع. وأما ما عدا الأكل والشرب فهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. وحكي الإجماع على أن ما كان في معنى الأكل والشرب حكمه حكم الأكل والشرب. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، يعني في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. وحكى غيره إجماع الأمة على ذلك. إذن ما عدا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حكي عليه الإجماع، وثم خلاف في بعض المذاهب، لكن الصحيح أنه ملحق به. وما كان في النص بالتنصيص على الشرب والأكل نقول هذا خرج مخرج الغالب، إذن هو ملحق بالأكل والشرب. ثالثا الاتخاذ، وهو الاقتناء لهذه الآنية مع كونها مستعملة، مع كونها لم تستعمل في الأكل والشرب ولا في غيرهما، نقول هو كذلك محرم، لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي، كما أن المعازف محرمة الاستعمال كذلك هي محرمة الاتخاذ، إذ لا يقال بأن التحريم هنا منصب على الاستعمال فحسب ثم له أن يتخذ هذه المعازف، أن يضعها في بيته مثلا كزينة لنحوها، بل نقول هذا محرم. كذلك آنية الذهب والفضة محرمة الاستعمال في الأكل والشرب، وما كان في معنى الأكل والشرب ملحق به، فحينئذ اتخاذها يعتبر وسيلة إلى استعمالها، ولا شك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، حينئذ نقول اتخاذ هذه الآنية يعتبر من المحرمات للقاعدة التي ذكرناها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل يعم سائر وجوه الانتفاع، يعني هذا النص الذي جاء في الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها يعم سائر وجوه الانتفاع، بمعنى أن ما كان في معنى الأكل والشرب فهو محرم، وكذلك ما كان متخذا ولو لم يستعمل في أكل وشرب فهو محرم. والتنصيص حينئذ على الأكل والشرب نقول خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به، لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وإنما حرقوها ولم يأكلوها حكم واحد يستويان، لأن المراد هو الإتلاف، والتنصيص على الأكل لا يلزم منه أنه لو أحرقها لا يستوي الحكم معه. كذلك قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تأكلوا الأكل المخصوص المعلوم، حينئذ لو تعامل بالربا ضعافا مضاعفة ولم يأكل يقول هو كذلك محرم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، دل النص على أن تخصيصنا مراد أو غير مراد، نقول غير مراد، فلا مفهوم له كما ذهب إليه ابن حزم. إذن هذه النصوص وهذه الأقوال تدل على أن الحكم واحد في آنية الذهب والفضة، سواء كان في الاتخاذ أو في الاستعمال، سواء كان الاستعمال في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب. ولذلك قال ابن عبد البر: معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروبا، فلا فائدة فيها غير استعمالها. إذن الاتخاذ قد يكون وسيلة إلى بيعها، وبيعها محرم، فحينئذ الاتخاذ محرم، كذلك اتهابها إهداؤها إعطاؤها، حينئذ يقول هذا كله يعتبر من المحرمات، فكذلك ما كان وسيلة وهو الاتخاذ إلى هذه الأنواع. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ، فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار، ومعلوم أنهم قد يستعملونها في أكل وشرب وقد يتخذونها، فدل ذلك على أن العلة أعم من الحكم، لأن الحكم هنا لا تشربوا ولا تأكلوا، ثم علل بعلة هي أعم من الشرب والأكل، فدل على أن ما عدا الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب. إذن قوله: إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على ظاهره، وهو الصحيح من أقوال الفقهاء. قوله مضببا بهما، عرفنا الحكم فيما كان خالص من الذهب والفضة، ما كان خالصا من الذهب والفضة. أما المضبب فما الدليل على تحريمه؟ نقول الدليل حديث ابن عمر مرفوعا: من شرب من إناء من ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. الحديث فيه شيء من الضعف، لكن يقويه ما جاء في العلة التي سنذكرها. ولوجود علة الخالص، لأن الخالص الذي هو أنية الذهب والفضة علل بعدة علل، لكن النص ورد فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذه علة واضحة بينة يمكن تعليق الحكم بها. وإن علل كثير من الفقهاء بأن العلة هي لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، قد تكون هذه كذلك موجودة، لكن ما دام أن العلة منصوصة في الحديث السابق حينئذ يعلق الحكم بها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، وهذا له وجهه وهو المعتمد إن شاء الله تعالى. إذن وجود هذه العلة في المضبب. ثانيا يقال المحرم مفسدة، محرم مفسدة، الشارع لا يأمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب إلا بما فيه خالصة، إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء نهي تحريم أو نهي تنزيه إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. حينئذ آنية الذهب والفضة فيها مفسدة ولا شك، فيها مفسدة ولا شك، وإذا علق الحكم على كل حينئذ يصحبه ولو كان في أجزائه، بمعنى أن الكل إذا حرم حينئذ التحريم يتبع أجزائه، فكل جزء من تلك الأجزاء هي محرمة، فإذا نهي عن استعمال الكل حينئذ ينهى عن استعمال الأجزاء. فكما أن الشارع نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة الخالصة حينئذ كلما وجد شيء من الذهب والفضة ولو في إناء في أصله ليس من الذهب والفضة فالحكم واحد، فالحكم واحد. إذن المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدته خالصة، وإن لم يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة. وتحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، والنهي عن شيء ما مطلقا نهي عن بعضه، إذا نهى عن آنية الذهب حينئذ هو نهي عن بعض الذهب، فإذا استعمل الخالص من الذهب في الشرب والأكل حينئذ ما تضمن الذهب ولو شيئا يسيرا حكمه واحد، والنهي عن الشيء نهي عن بعضه المحرم، فإذا استعمل جزء من الإناء فقد استعمله كله فيكون مستعملا للذهب والفضة. قال: ولو على أنثى، ولو على أنثى، بمعنى أن هذا الحكم عام في الذكور والإناث، فلا يقال بأن النص أو الإجماع العملي دل على أن النساء يتزين بالذهب والفضة بالذهب الخالص، نقول هذا إجماع عملي وهو مستثنى، وما عدا تزين حلي حينئذ يكون الحكم واحد في الذكور والإناث. إذن هذا الحكم إلا آنية ذهب وفضة مضببا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله، عام في الذكور والإناث، عام في الذكور والإناث. لماذا؟ لعموم النصوص، فلا تشربوا، الواو هذه من صيغ العموم فتعم الذكر والأنثى الكبير والصغير، ولا تأكلوا، الواو هذه صيغة عموم فتعم الذكر والأنثى كذلك كبير والصغير. حينئذ استويا في الحكم. هل وجد مخصص يدل على جواز استعمال الإناث لآنية الذهب والفضة؟ الجواب لا، إذن يبقى على عمومه، فالنصوص عامة، النصوص عامة. الذي يشرب في آنية الذهب، الذي هذا يعتبر من صيغ العموم. إذن قوله ولو على أنثى هذا للإدخال أو للإخراج؟ نقول هذا للإدخال، فالحكم عام يستوي فيه الذكور والإناث. ولذلك قال الشارح لعموم الأخبار وعدم المخصص، يعني لم يأتي نص يدل على التخصيص كما جاء في استعمال الحلي، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وهو محل إجماع النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين قد تحلين بالذهب، وحصل إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا محل إجماع بين الصحابة فضلا عن غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى وتصح الطهارة منها، هذا ينبني على ما سبق، إذا تقرر أن آنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما محرم، محرم الاستعمال مطلقا في الأكل والشرب وفي غير الأكل والشرب، من غير الأكل والشرب استعمال هذه الآنية في الطهارة سواء كانت الطهارة كبرى أو صغرى، ما الحكم لو استعملها؟ الإناء محرم واستعماله محرم، هل هذا الاستعمال يعود على طهارته بالبطلان؟ بمعنى أنه لو توضأ من آنية ذهب أو فضة، إناء من ذهب أخذ الماء وتوضأ، ما حكم وضوئه؟ ما حكم غسله؟ قال المصنف وتصح الطهارة منها، وصح حكم شرعي، وهذا هو مذهب الجمهور. وتصح الطهارة منها بأن يغترف منها، ولذلك يقولون تصح منها وبها وفيها وإليها، منها بأن يغترف منها، وبها بأن يجعلها آلة، بأن يجعلها آلة يأخذ بالإناء ويكون الإناء هو الذي، وهذا إذا اغتسل غسلا مثلا، حينئذ إذا اغترف بمغراف وهذا المغراف يعتبر أو مصنوع من ذهب خالص، حينئذ نقول توضأ بها أو اغتسل بها. وإليها بأن يجعلها مصبا كالمغاسل مثلا إذا كانت من فضة أو من ذهب، حينئذ يتوضأ ويصل الماء إليها. وفيها بأن يكون الإناء واسعا فيدخل فيه فيغتسل، هذا فيها وبها وإليها ومنها، هذه الوجوه كلها عند المصنف رحمه الله تعالى يعتبر من الأمور التي يأثم بفعلها لأنه محرم الاستعمال، لكن هذا الإثم لا يعود على الطهارة بالبطلان، لا يعود على الطهارة بالبطلان، بل الطهارة صحيحة ولكنه مع الإثم، ولذلك قال وتصح الطهارة منها، أي من هذه الآنية وهي محرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. وعلتهم أن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة، ليس بشرط ولا ركن في العبادة، حينئذ يقولون في مثل هذه الجهة منفكة، الجهة منفكة، الماء الذي في الإناء هذا مباح، فإذا أخذه وتمضمض به حينئذ هذا الإناء ليس شرطا داخلا في مفهوم الوضوء، بل الوضوء متصور دون هذا الإناء، حينئذ إذا كانت الجهة منفكة فنقول يأثم على استعماله لهذه الآنية مع كون الطهارة صحيحة، مع كون الطهارة صحيحة. والأصح أن يقال بأن الطهارة لا تصح، لماذا؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي فساد المنهي عنه، ولذلك قال بعض أهل العلم لا تصح سواء توضأ منها أو بها أو فيها أو إليها. واختارها أبو بكر القاضي والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة المذكورة لأنه استعمل المحرم في العبادة، يعني أتى بالعبادة على وجه محرم، ومعلوم أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه، وإذا كان كذلك على الصحيح في هذه القاعدة بأن الحكم عام، يعني يستوي فيه ما اتحدت فيه الجهتان أو ما قيل بأن الجهة فيه منفك، والحكم يعتبر واحدا، والدليل على هذه القاعدة هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه، حينئذ كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، يعني من حيث الصحة الوجود الشرعي ومن حيث ما يترتب عليه الإثم، وهذه المسألة ملحقة بما دل عليه هذا النص. ثم إذا قيل بانفكاك الجهة قد يقال بأنه لو أكل منها، لو أكل منها حينئذ نقول الأكلة التي أخذها هذه مباح، وهم لا يقولون بهذا، واضح هذا؟ فإذا قيل بأن الأكل بأنه إذا غمس يده في الماء وأخذ غرفة وضعف، ما حكم هذه الغرفة؟ الماء هذا ما حكمه؟ مباح للاستعمال أو محرم؟ هم يقولون مباح، وإنما استعمل الإناء وهو محرم. نقول لو قيل بهذا لقلنا بأن الأكل الذي يكون في الإناء إذا أخذ من الإناء الأكلة نفسها إذا وضعها في فمه نقول هذه مباحة وليست محرمة، وليس الأمر كذلك، بل هذا الأكل الذي وضعه في فمه يعتبر حراما واستعماله للإناء يعتبر حرام. كذلك الماء إذا أخذه حينئذ يعتبر هذا الماء محرم، فيكون قد استعمل ماء محرما في طهارة فعاد عليه بالبطلان. وهكذا الشأن في الماء المغصوب والماء المسروق والماء الموقوف، فلا تصح به طهارة لا كبرى ولا صغرى. فإذا كان ثم ماء موقوف في طريق المسلمين وهو سبيل ما يعبر عنه بالسبيل توضأ منه لا تصح طهارته. لماذا؟ لأنه ممنوع الاستعمال إلا في شيء واحد، وحينئذ الواقف هنا يعتبر حكمه فأوقفه على الشرب فلا يتعدى استعماله، فلا توضأ من هذه المياه فنقول هذا الوضوع يعتبر باطنا. إذن قوله وتصح الطهارة منها هذا هو المذهب، والصواب أنها لا تصح لما ذكرناه، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا استثناء من قوله ومضببا بهما. المضبب قلنا هذا في الأصل هو من خشب أو حديد أو صفر وضعت فيه ضبة، هذه الضبة سلسلة لإصلاح الإناء من فضة أو من ذهب سواء كانت كبيرة أو صغيرة لحاجة أو لغير حاجة. استثنى نوع دل عليه الدليل وهو ما أشار إليه بقول إلا ضبة، حينئذ هذا يكون مستثنى من المستثنى، وفيه خلاف عند النحاة، والصواب جوازه، الصواب جوازه. حينئذ قال إلا آنية ذهب ثم قام مضببا ثم قال إلا ضبة، مستثنى من المستثنى وهو جائز. إذن ما اشتمل على هذه الشروط يعتبر مستثنى من المضبب، إذ الأصل في المضبب التحريم، الأصل في المضبب التحريم، إلا نوع واحد وهو ما دل عليه النص. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب أو الشعب سلسلة سلسلة من فضة، يجوز فيه الكسر والفتح، سلسلة بكسر السين القطعة وبالفتح المصدر، فعلك أنت للحاق يسمى سلسلة، أنت سلسلت هذا الإناء بهذه الفضة، والسلسلة نفس القطعة تسمى سلسلة. قدح النبي، لا شك أن القدح صغير، حينئذ يروي اثنين رجلين وما يقاربهما، انكسر وتكسر يعني انشق، إذن حصل له ظرف فيحتاج إلى إصلاح، فاتخذ مكان الشعب الصدع والشق الذي فيه سلسلة من فضة خاصة الفضة. إذن بهذه القيود نقول المضبب يجوز استعماله، يجوز استعماله، فيكون مستثنى مما سبق. وهذه الشروط التي أخذها المصنف كلها مأخوذة من هذا، إلا ضبة، عرفنا الضبة الأصل فيها أنها من حديد ونحوي، يسيرة لأن هذا هو الغالب، لأنه قال قدح النبي، قدح صغير في الأصل، فإذا انكسر أو احتاج إلى شيء حينئذ يحتاج إلى شيء يسير، لو انكسر من نصفه حينئذ تفت الفائدة منه، صار عديم الفائدة، ولكن هذا فيه فائدة يمكن استعماله، لكن لهذا الشق وهذا الانكسار لكونه يسيرا حينئذ أصلح به هذه الفضة، فدل على أن الذي وضع إنما يكون يسيرا لا كثيرا. إلا ضبة يسيرة لأن هذا هو الغالي في القدح وهو كونه صغيرا، فإذا انكسر فلا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم فنقتصر على ما هو الغالب، على ما هو غالب. واليسير هنا ضد الكثير، حينئذ يكون المرجع هو العرف، فما تعارف عليه الناس الأوساط بأن هذا يسير حينئذ اعتمد، ليس فيه تشديد من حيث الكثرة أو القلة، قد يكون يسيرا عند أناس كثيرا عند آخرين، وإنما المعتبر أوساط الناس، يعني الذي ليس عنده شكك ولا وسوسة. من فضة يعني لا من ذهب، لأن النص جاء بذلك. الأصل في استعمال الذهب والتحريم في آنية الذهب والفضة، والأصل في الذهب في الفضة كذلك التحريم. فكونه قال أنس من فضة دل على أنه ليس من ذهب. إذا الذهب سواء كان كثيرا أو يسيرا، سواء كانت لحاجة أو لا، حينئذ لا يستعمل. من فضة لحاجة، إذا لم تكن ثم حاجة حينئذ لا يستعمل، لأنه قال في الحديث انكسر إذا احتاج إليه، فإذا لم يحتاج حينئذ لا يجوز استعمالها. إلا ضبة يسيرة لا كبيرة من فضة لا من ذهب لحاجة، لا لزينة دون حاجة، لا لزينة دون حاجة. قال هنا الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني كلما احتجت لهذه الضبة لكن بشرط ألا يكون من أجل التزين، حينئذ تسمى حاجة. أما إذا لم يوجد غير الفضة هذا لا يسمى حاجة، وإنما يسمى ضرورة، يسمى ضرورة. وإذا اضطر حتى إلى الذهب جاز، وأما إذا لم يكن غير الفضة حينئذ صار ضرورة وليس حاجة، فلا بأس بها حينئذ بهذه الشروط التي سبق ذكرها والنص واضح بالدلالة عليها. ثم قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. إذن إذا ضبب الإناء بضبة يسيرة من فضة لحاجة، استعمال هذا الإناء نقول جائز أو محرم؟ جائز لدلالة النص عليه. طيب بقي شيء آخر، وهو أنه قد تكون هذه الضبة في محل الشرب، هل يتعاطى الشرب من حيث هذه الضبة أو يتحاشاها ويتجنب الموضع الذي تكون فيه الضبة؟ الأصل ما دام أنه جاز استعمال الضبة على ما سبق، ولم ينقل في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر هذه الضبة، حينئذ نقول الأصل فيه العموم، بمعنى أنه سواء احتاج إلى مباشرته أو لا فالأصل فيه الجواز، لأنه أطلقه من الحديث السابق. وما دام أنه جاز حينئذ استعمالها ولو تعمد وضع شفتيه على هذا المحل نقول جائز بلا كراهة. ولكن المصنفون نظر إلى الأصل وهو كونها محرمة، حينئذ اعتبر أن الحاجة مزيلة للتحريم، فبقيت المباشرة على وضع هو أدنى من الإباحة أو وسط بين الإباحة والتحريم. والصواب أنه لا يراعى هذا الأصل، لأن الأصل صار في حكم المنسوخ في مثل هذا الموضع. فنقول ما دام أنه جاز أن يستعمل هذه الضبة يسيرة من فضة لحاجة، حينئذ سواء باشرها بفمه بشفتيه أو لا فالحكم سواء، بل يباح له مباشرتها ولو لم يحتج إلى ذلك. وتكره مباشرتها، الكراهة حكم شرعي، كراهة حكم شرعي فيحتاج إلى دليل. مباشرتها يعني مباشرة الضبة المباحة، وما دام أنها مباحة لماذا نكره؟ بل نبقى على الأصل، ما دام أنها مباحة للاستعمال فكذلك حينئذ المباشرة مباحة، لأنه ما بني على المباح فهو مباح، هذا الأصل فيه. حينئذ نحتاج إلى دليل واضح بين، وليس ثم دليل إلا تعليل وفيه شيء من النظر. وتكره مباشرتها، مصدر باشره أي وليه ببشرته يعني بشفتيه، لغير حاجة. أما إذا احتاج، هذه قاعدة عامة عندهم في المكروهات كلها في هذا المقام وفي غيره، كل مكروه حكم بالكراهة إن احتاج إليه فهو مباح، ترتفع الكراهة. وهنا كذلك لغير حاجة تكره مباشرتها، تكره لغير حاجة، لغير حاجة متعلق بقوله تكره. حينئذ إذا لم تكن ثم إذا كانت ثم حاجة ارتفعت الكراهة. قال تعليلا هنا لهذا الحكم لأن فيه استعمالا للفضة، فكان ماذا إذن؟ فيه استعمال الأصل هو التحريم، لكن ما دام أن الشرع دل على جواز مثل هذه المسألة فالأصل الإباحة، ولكنهم راعوا الأصل مع الدليل حديث أنس، فجعلوا للمباشرة حكما وسطا بين التحريم الذي هو الأصل والإباحة في سلسلة الإناء. قالوا الذي دل الدليل عليه هو كون الضبة توضع في هذا الإناء، وليس فيه ما يدل على ماذا؟ على المباشرة، لكن نقول المباشرة فرع عن استعمال الإناء، فإذا جاز استعمال الإناء وهو مضبب الأصل فيه التحريم حينئذ مباشرتها لا وجه للقول به بالكراهة، والصواب هو الإباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها أبيحت بلا خلاف. هذا الحكم ليس خاصا بهذه المسألة بل هو عام. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بآنية الكفار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونحن في باب الآنية وأنت مسلم وتحتاج إلى طهارة في إناء، حينئذ إذا استعملت آنية المسلمين فالأصل أنها مباحة وأنها طاهرة، وأما الكافر فالأصل فيه المجانبة والمباعدة، حينئذ إذا استعمل إناء أو آنية الكفار هل هذا جائز أم لا؟ وإن جاز هل يجوز بكراهة أو بدون كراهة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وتباح، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، فيحتاج إلى دليل، والدليل هنا هو استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، وعرفنا الأصل أنه الإباحة والطهارة. وتباح آنية الكفار، كفار جمع كافر، وأل هنا تفيد العموم بمعنى أنه سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره، فكل كافر وهو ما ليس بمسلم تباح آنية الكفار. قال في الشرح إن لم تعلم نجاستها، إن لم تعلم نجاستها، حينئذ نقول آنية الكفار وكذلك ثيابهم يعني ملابسهم هذه إن لم تستعمل بأن كانت مستوردة مصنوعة مثلا، قولا واحدا بإباحتها وطهارتها. إن غسلت بعد الاستعمال قولا واحدا بطهارتها وإباحة استعمالها، إذن قبل الاستعمال بأن كانت جديدة مثلا مباحة بالاتفاق وهي طاهرة بالاتفاق، وكذلك إذا استعملوها وغسلوها هي مباحة وطاهرة بالاتفاق. ماذا بقي؟ بقي إذا استعملوها ولم تغسل، إذا استعملوها ولم تغسل، حينئذ لها حالتان، إما أن تعلم نجاستها أو لا. إذا استعملوها أكلوا في أوانيهم وأردنا أن نتوضأ أو نأكل في هذه الآنية، ما حكم هذه الآنية؟ نقول إن علمت نجاستها، رأيت الخمر فيها مثلا أو الخنزير قولا واحدا يحرم استعمالها إلا بعد غسلها، يعني قبل الغسل محرم الاستعمال. ماذا بقي؟ بقي استعملوها ولم تعلم نجاستها، حينئذ تردد بين أصلين، بين أو تعارض أصل وظاهر، الأصل الإباحة والطهارة، والظاهر أنهم قد يباشرون النجاسات، حينئذ نقول اليقين لا يزول بالشك فنحكم عليها بكونها طاهرة مباحة. واضح هذا؟ ولذلك قال مصنفون وتباح آنية الكفار، قال الشارح إن لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها يقينا حينئذ يحرم استعمالها، يحرم استعمالها قبل غسلها. قال الماتن ولو لم تحل ذبائحهم، هذا للإدخال أو للإخراج؟ هذا للإدخال، لأن قوله الكفار قلنا هذا عام يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. أهل الكتاب هذا جاء النص، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام، وهذا يشمل ماذا؟ إذا أبيح الطعام ومنه ما هو مطبوخ هل سيقدم لك هذا الطعام بإناء أو بدون إناء؟ لا شك أنه بإناء، فإباحة الطعام دليل على إباحة استعمال الإناء، وهذا واضح بين. وما عدا أهل الكتاب حينئذ نقول نرجع إلى الأصل وهو الطهارة والإباحة. ولو لم تحل ذبائحه، ولو هذه إشارة خلاف ومسألة فيها خلاف، والصحيح ما ذكرناه، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس هؤلاء يعبدون النار وقيل الشمس والقمر، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مزادة امرأة مشركة، ولا شك أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب، وإن كان أهل الكتاب الصحيح أنهم مشركون، لكن إذا أطلق الشرك فالأصل أنه ينصرف إلى عبدة الأوثان ونحوه. حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كونه توضأ من مزادة امرأة مشركة وهي ليست من أهل الكتاب ولم تحل ذبائحه دل على أن الأصل هو الإباحة، هو الإباحة. وثيابهم إن جهل حالها، يعني وتباح ثياب الكفار، ثيابهم أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم، بمعنى أن ما يلي عورات الكفار وهو مظنة للنجاسة، فإذا أبيح هذا النوع فما عداه من العمامة وما على الجسم أو كان أدنى العورة يكون من باب أولى وأحرى. وهنا كما ذكرنا في السابق أنه إن علمت نجاستها قولا واحدا أنه لا يجوز استعمالها بل هي نجسة، وإن لم تعلم حينئذ تردد بين أصل وظاهر، حينئذ يستصحب الأصل وهو أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل أنها طاهرة، حينئذ نقول الأصل مستصحب ولا نرتفع عنه إلا بشيء واضح بين وهذا منتف. حينئذ لو صلى مسلم في ثياب كافر، لبس سروال كافر وصلى به، ما حكم صلاته؟ نقول صحيحة. لماذا؟ لكونه قد لبس شيئا طاهرا، وكون الكافر قد لبسه هذا لا يخرجه عن كونه طاهرا لما ذكرنا. إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، فلا تزول بالشك. وعليه إذا تقرر ذلك نقول هذا الحكم عام، هذا الحكم عام في المسلم وفي غيره، وإنما نص على الكافر لأن الأصل أن الكافر قد يلابس النجاسة. وإذا لابس المسلم بأن كان فاسقا وشرب خمرا مثلا فالحكم واحد، يستوي مع الكافر. إن علمت النجاسة لم يجز استعماله لأنها نجسة، يعني الكأس يعتبر نجسة. وإن لم يعلم، ولو علمت بأنه ممن يلابس ويشرب الخمرة فالأصل هو الطهارة، فالحكم يكون عاما. إذن تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، وثيابهم إن جهل حالها، يعني حالها هل هي طاهرة أم نجسة. أما إن علم حالها بكونها طاهرة لم تلبس ولم تستعمل في أكل أو شرب فقولا واحدا بأنها مباحة طاهرة، إن علم حالها بأنها نجسة حينئذ قولا واحدا أنها مباحة، أنها محرمة نجسة. إن جهل حالها لا تدري هل هي طاهرة أم نجسة، حينئذ الأصل الإباحة والطهارة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، انتقل إلى نوع من أنواع الأواني، وهو مما أو ما يصنع من جلود الميتة، من جلود الميتة، هل يكون طاهرا؟ هل يجوز استعماله؟ الماء الذي وضع في هذا النوع هل يكون مباح، هل يكون نجسا أم طاهرا؟ ينبني على هذه المسألة. الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير زكاة، ميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير زكاة. وفي المصباح: الميتة ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، يعني كل ما لم يستوفي شروط الذكاء الشرعية، أو مات بنفسه حتف أنفه، سقط متردية ونطيحة نحوها، أو ذكي بغير، أو قتل، لا نقول ذكي، أو قتل بغير الطريقة الشرعية، صعق والكهرباء ونحو ذلك، نقول هذا يعتبر ميتة. والميتة اسم مسماه الحيوان ظاهرا وباطنا، انتبه هذه فائدة مهمة. الميتة اسم لفظ، يعني يصدق على أي شيء، يصدق على الحيوان الذي فقد روحه ظاهرا وباطنا، يعني الجلد وما على الجلد والعظم والأمعاء والدم، كل ما يصدق عليه أو يكون جزءا للحيوان فالميت صادق عليه. حينئذ الأصل في الجلد أنه محرم، والأصل في الشعر والوبر ونحو ذلك الأصل أنه محرم، وسيأتي الدليل على استثنائه. والأصل في عظمه ولبنه، يعني لبن الميتة وعظمها وقرنها، أنها محرمة ونجسة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. والميتة قلنا يصدق على الحيوان ظاهرا وباطنا، حينئذ الجلد جزء من الميتة فهو محرم، فقال هناك إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، ودل على أن الميتة، وعرفنا أن الميتة اسم مسماه الحيوان ظاهرا وباطنا، حينئذ نقول كل جزء من أجزاء الميتة فهو نجس، فالأصل في الجلد أنه نجس، والأصل في لبن الميتة لأنه داخل في مسماها أنه نجس، والأصل في عظم الميتة أنه نجس، وهكذا لهذه القاعدة، وهو أن لفظ الميتة يصدق على الحيوان كله ظاهرا وباطنا. وجاء الدليل بالتحريم بقول حرمت عليكم الميتة، وجاء الدليل بالتنجيس إلا أن يكون ميتة، ثم قال فإنه رجس. قال هنا جلد ميتة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. عرفنا في أول كتاب الطهارة أن ما تحصل أو يحصل به التطهير أربعة أشياء: الماء والتراب والدابر والحجر، والحجر هذه أربعة أشياء. الدابر هو الذي عناه هنا، قال بدباغ، والدباغ هو ما يدبغ به من قرض وغيره، ينزع به فضول الجلد من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه ويمنع النتن والفساد، يعني أشبه ما يكون بأداة لتنظيف الجلد، وهذا يختلف من زمن إلى زمن، قد يكون في السابق يتخذ ورق من الشجر، يتخذ الملح مثلا نحو ذلك، يوضع في الشمس، هذا فيما سبق، وقد يكون ثم ما هو موجود في العصر الحديث من الأدوات المطهرة، حينئذ نسميه دابغ لأن الدبغة يختلف من عصر إلى عصر. المراد أن هذا الجلد يزال منه النتن والفساد ولا يعلق به شيء من الدم أو اللحم ونحو ذلك، وهذا كما ذكرنا يختلف من زمن إلى آخر. حينئذ الدبغ هو تنظيف الجلد من الأذى والقذر بواسطة مواد تضاف إلى الماء، قال المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. عرفنا الميتة نجسة وجلدها جزء منها، إذن جلد الميتة نجس، وهذا محل وفاق، محل إجماع أن الجلد للميتة قبل الدبغ أنه نجس. فإذا دبغ هل يطهر أو لا يطهر؟ محل خلاف، والمذهب عند الحنابل أنه لا يطهر مطلقا، لا يطهر مطلقا. حينئذ كل جلد ميتة إذا دبغ وضع عليه مواد من أجل تنظيفه وحكمه أنه نجس، أنه نجس. وهذا الدبغ الذي حصل والتنظيف الذي حصل قالوا هذا لا يكسبه ولا يفيده طهارة، بل هو باق على أصله. ما الدليل؟ قالوا حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، رواه الخمسة، ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد. وقال الإمام أحمد ما أصلح إسناده. وقال أيضا حديث ابن عكيم أصحها، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله. وفي رواية الطبراني والدارقطني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاء كتاب هذا إلى آخر الحديث، وهو دال على سبق الرخصة. اعتمادا على هذا النص لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا، وقال قبل وفاته بشهر أو شهرين، وقال وكنت قد رخصت لكم، فدل على أنه أذن أولا ثم بعد ذلك منع. حينئذ هذا الحديث يعتبر ناسخا لحديث ميمونة وحديث ابن عباس إلى آخر ما ورد. ولذلك المذهب المعتمد عند الحنابل أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ بناء على هذا النص، والصحيح أن يقال بأنه يطهر جلد ميتة بشرط أن تكون هذه الميتة طاهرة في الحياة، يعني في حال الحياة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عكي يعتبر حديثا معلولا مضطربا ضعيف، وإن صح حينئذ قوله فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب، نقول الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وهذا محل وفاق، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ك كأنه قال الإهاب الذي هو جلد الميتة قبل دبغها لا تنتفع به، فيكون نصا في تحريم استعمال الجلد قبل دبغه، وهذا لا خلاف فيه. هذا إن صح الحديث يحمل على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، يدل عليه حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ، أيما إهاب دبغ، دل على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وهذا عليه محقق أهل اللغة. وحينئذ يكون المعتمد ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، رواه مسلم وغيره. كذلك حديث ميمونة إنها ميتة فقال يطهره الماء والقرض وهو ورق شجر تدبغ به الجلود، وكذلك حديث دباغ الأديم طهوره، هذا كله يعتبر متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما هو في الصحيح ومنه ما هو صح سنده، حينئذ يكون مقدما على ما جاء في حديث عبد الله بن عكيم إن صح، يقول أنه حديث ضعيف معلول مضطرب، حينئذ لا إشكال، لا يعارض هذه النصوص، حينئذ يصح أن يقال بأن الصحيح أن جلد الميتة إذا دبغ حينئذ يكون الجلد طاهرا، وإذا كان طاهرا حينئذ جاز استعماله في اليابسات والمائعات على الصحيح. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. قال الشارح روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم استنادا إلى النص السابق، وثم رواية عن الإمام أحمد بما ذكرناه، وهو أنه يطهر جلد الميتة ما كان طاهرا في حال الحياة، ما كان طاهرا في حال الحياة. ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد، بمعنى أنه قال أولا بأنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ ثم رجع عن قوله فقال بأنه يطهر جلد الميت بالدباغ بشرط أن تكون الميت طاهرة في حال الحياة، حينئذ يكون آخر قولي الإمام أحمد هو القول بكون هذا الجلد قد طهر بالدبغ. وهذا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما هذه يعتبر من صيغ العموم لأن شرطية، وإهاب هذا نكر في سياق الشرط، حينئذ يعم كل إهاب كل جلد، كل جلد فقد طهر، قد هذه لي للتحقيق. والحديث رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغيره، يتناول المأكول وغيره، يعني لا يشترط في جلد الميتة أن يكون مما تحله الذكاء أو تحله الذكاء، يعني ما كان حلالا أكله إذا ذكي على طريقة شرعية، وما لم يكن كذلك حينئذ نقول الأصل فيه أنه نجس. صواب أن النص عام، أيما إهاب دبغ، هذا يشمل مأكول اللحم كالشاة إذا ماتت نأخذ جلدها فندبغه فيطهر، وكذلك ما لم يكن مأكول اللحم كالهر مثلا حينئذ نقول إذا أخذنا جلده فدبغناه نقول هذا طاهر في حال الحياة وإن لم يكن مأكولا فهو داخل في هذا النص، أيما إهاب دبغ وقد طهر لتناول المأكول وغيره والطاهر وغيره، لكن نستثني النجس، ما كان نجسا في حال الحياة كالسباع ونحوها لأن النصوص وردت بالنهي الخاص عنها، ولذلك جاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي داود عن ركوب النمور، ونهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، هذا يدل على أنها غير مستعملة، وإذا لم يكن كذلك عدت هذه النصوص كالمخصصة لهذا النص، فيقال أيما إهاب دبغ يحمل على عمومه ويستثنى ما كان نجسا في حال الحياة، فيختص الحديث بماذا؟ بما كان طاهرا في حال الحياة. وأما حديث زكاة الأديم دباغه قد استفاد بعضهم بأن هذا فيه إشارة إلى أن ما كان مأكول اللحم هو الذي ينفع فيه الدبغ، وما لم يكن كذلك ولو كان طاهرا في الحياة نقول هذا لا يدل على ما ذكر، لأن اللفظ هنا استعمل في مجازه، لأن الحديث يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه أراد بالزكاة التطيب من قوله رائحة ذكية، رائحة ذكية أي طيبة، وهذا يطيب الجميع، ويدل على هذا أنه أضاف الزكاة إلى الجلد خاصة، والذي تختص أو يختص به الجلد هو تطيبه وطهارته، وأما الزكاة التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله. إذن ما جاء في الحديث زكاة الأديم طهوره، حينئذ نقول أو دباغ الأديم زكاته، هذا لا يعتبر مخصصا، ويحمل النص أيما إهاب دبغ فقد طهر على مأكول اللحم، بل نقول هذا عام وهذا النص محتمل، وإذا كان محتملا حينئذ ضعف الاستدلال. إذن الحاصل أن المذهب لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقا، سواء كان طاهرا في الحياة أو مأكول اللحم أو نجس. والصحيح أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ بشرط أن تكون الميتة طاهرة في حال الحياة، ولا يشترط أن تكون من مأكول اللحم كما قاله بعض الفقهاء. ثم قال المصنف: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابسه، يعني إذا دبغ في المذهب ما حكمه؟ نجس أم طاهر؟ نجس كما هو. هل يجوز استعماله؟ يعني هل يجوز الانتفاع به وهو نجس؟ أما المائعات فقولا واحدا في المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه ينجس الماء، لأن الماء بمجرد الملاقاة تنجس بهذا الجلد وهو نجس، لأنه نجس، فإذا وضع فيه الماء مباشرة تنجس الماء، إذن لا يجوز استعماله فيه في المائعات. أما اليابسات فالقاعدة عندهم أنه ليس بين جافين نجاسة، يعني لابد أن يكون بين رطبين أو يابس ورطب، أما يابس مع يابس فهذا ليس بينهما نجاسة، يعني لا تنتقل، لو مسك شيئا نجسا بيده ومسه لا تنتقل النجاسة إلا إذا كانت يده رطبة أو كانت النجاسة نفسها رطبة. حينئذ إذا تقرر بأن الجلد إذا دبغ لا يخرج بالدبغ عن كونه نجسا، حينئذ إذا وضع فيه شيء يابس لا تنتقل النجاسة، لا تنتقل النجاسة. لذلك قال هنا: ويباح، هذا إباحة وهو المذهب، استعماله مع القول بنجاسته بعد الدبغ، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بعد لا قبل ولا حين، لا قبل ولا حين، أما قبله فمحل وفاق، وأما حينه حينئذ اليابس مع الرطب انتقلت النجاسة ولا يعتبر. بعد الدبغ فيجوز الانتفاع به حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به، ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانتفاع، فكيف ينتفع به؟ قالوا: هذا الحديث يحمل على ما إذا دبغ الجلد مع الحكم بنجاسته بأنه ينتفع به بما لا تنتقل النجاسة إلى الشيء الموضوع في ذلك الجلد وهو اليابس. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فدل هذا النص على أنه يجوز الانتفاع بالإهاب بعد الدبغ في يابسه. في يابس له مفهوم وهو متعلق بقوله يباح، وهو أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات ونحوها، سواء كان ماء أو شيئا كتمر مثلا أو رطب، لا يجوز استعمال هذا الجلد النجس في هذه المائعات. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. قال الشارح هنا: بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال: في الرعاية، ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيث، بمعنى أنه يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة، بمعنى أنه لا تبقى، لأن علة النجاسة هي كونه رطبا، حينئذ يشترط فيما تنقل به أو ينقل به الحكم من عدم جواز الاستعمال إلى جواز الاستعمال مع كونه نجسا في الحالين على ما ذهب إليه المصنف، أن يكون هذا الدابغ منشفا للرطوبة منقيا للخبث، بحيث لو نقع أو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد. وزاد ابن عقيل: وأن يكون قاطعا للرائحة والسهوك، ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث إذا انتفع به بعد دبغه في المائعات. على كل، مراد هنا أنه لابد من إزالة النتن والفساد من الجلد بأي وسيلة كانت. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، قال: من حيوان طاهر في الحياة، يعني هذا متعلق بالمسألة السابقة، يباح استعماله أي استعمال الجلد إذا كان من ميتة وهذا الحيوان طاهر في الحياة، وأما النجس في الحياة كما ذكرنا النصوص وردت على النهي عن استعمال جلود النمور ونحوها، فدل على أنه لو دبغت هذه الجلود لم ينتفع بها مطلقا، لأن النهي عن الجلوس عليها هذا انتفاع بها في اليابسات. من حيوان طاهر في الحياة يعني في حال الحياة حكمنا عليه بكونه طاهرا، فلما مات صار ميتا حينئذ نقول صار نجسا. والطاهر في الحياة على المذهب أربعة: مأكول اللحم وهذا محل وفاق، من الهر فأقل، من الهر فأقل، وهذا سيأتي بحثه لحديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. ثالثا: ما لا نفس له سائلة. رابعا: الآدمي، لكن الآدمي لا يجوز اتخاذ الآنية من جلده أو من عظمه لأنه محرم لحرمته، وهذا محل إجماع. إذن الطاهر في حال الحياة أربعة على المذهب: مأكول اللحم، من الهر فأقل، ما لا نفس له سائلة، الآدمي. ولذلك قال الشارح: مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. حينئذ إذا مات هر ما حكمه؟ نقول نجس في حال الحياة، هو طاهر في حال الحياة طاهر بالنص إنها ليست بنجس. حينئذ إذا مات هر نحكم عليه بكونه نجسا، أخذنا جلده فدبغناه، على المذهب لا يطهر، هل يجوز استعماله؟ نعم في اليابسات. هل تحقق فيه الشرط؟ نعم، هو من حيوان الطاهر في الحياة. وعلى الصحيح أنه يطهر مطلقا سواء كان من مأكول اللحم أو لا. ولذلك قال هنا: أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر، وهذا منهي عنه لا يصح ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه ولا يصح بيعه. وعليه ما قد يكون الآن مثلا قد تصنع بعض الحقائب من جلود الميتة، وقد تصنع بعض الساعات هذا شو يسموه هذا ستيك مثلا من الجلود الحيات، أو يصنع النعل مثلا من جلود النمور نحوها، فالحكم ينزل على ما ذكرناه. إن كان من نجس في حال الحياة فلا يجوز استعمال لا بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها، وإذا كان من طاهر في الحياة حينئذ نقول الأصل أنه يجوز. فإذا صلى بساعة وقد صنع هذا للسيك مثلا من حيوان النجس، حينئذ فيه خلاف بين أهل العلم هل صلاته صحيحة أم باطل، لأنه استعمل النجاسة مع العلم به. كذلك لو حملت امرأة حقيبة وهي مصنوعة من جلد النجس في حال الحياة حكمه واحد، كذلك ما يسمى بالجاعد مثلا ما يجلس عليه نقول هذا قد يصنع من نجس، إن صنع من طاهر في حال الحياة لا شك أنه طاهر، فلو صلى عليه صلاة صحيحة، على المذهب لا تصح. إذن ضبط هذه المسألة لابد من استيعابها بجميع وجوهها لأنها مهمة، ولذلك بسطت القول فيها. ثم قال: ولبنها وكل أجزائها نجسة. لما نص المصنف على اللبن وكل أجزائها وكل أجزائها؟ لأن بعض الفقهاء استثنى، قال اللبن هذا يجوز ليس بنجس وله شربه ولو كان من ميتة، وبعضهم استثنى عظم الميتة، عظم الميتة. حينئذ نحتاج إلى دليل، من الذي يطالب بالدليل؟ هل القائل بأن اللبن طاهر أم نجس؟ هل القائل بأن العظم طاهر أم نجس؟ على الأصل السابق إذا قلنا بأن الميتة اسم للحيوان ظاهرا وباطنا وقد حكم الله عز وجل بالتحريم والتنجيس، إذا من قال بأن اللبن طاهر يحتاج إلى دليل، من قال بأنه نجس لا يحتاج إلى دليل، من قال بأن عظم الميتة نجس لا يحتاج إلى دليل لأنه الأصل، ومن قال بأنه طاهر احتاج إلى دليل. ولذلك نقول في هذه المسائل التي ذكرها المصنف الصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى بأن اللبن نجس، وبأن كل أجزاء الميتة إلا ما استثناه من الشعر ونحوه لورود النص فحينئذ يعتبر نجسا، يعتبر نجسا لعموم النص وليس ثم ما يدل على التخصيص. ومن قال بأن اللبن طاهر يحتاج إلى أن يبرز دليل واضح بين يعتبر مخصصا للعموم السابق أو لإطلاق التقييد. ومن قال بأن عظم الميتة طاهر ليس بنجس لأنه لا تحله الحياة ونحو ذلك، نقول هذا اجتهاد مقابل للنص، حينئذ يكون فاسد الاعتبار فلا يعول عليه. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة، فلا يصح بيعها ولا شرب اللبن ونحو ذلك. ولذلك سئل ابن عباس عن الجبن يصنع فيه أنافع الميتة فقال لا تأكلوه، رواه سعيد بن منصور. وقال ابن مسعود لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب، رواه البيهقي. ولأنه مائع في وعاء النجس، العصر الجلد نجس تنجس بمجرد الموت. وقد سبق معنا أن الصحيح أن المائعات ومنها الماء بمجرد ملاقاة النجاسة أنه ينجس. وكل أجزائها ودخل فيه العظم، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يستثني العظم وهو نجس لقوله حرمت عليكم الميتة، والعظم من جملتها فيكون محرما وتحله الحياة، خلافا لما دعاه البعض بأنه لا تحل الحياة لقوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم وما يحيا فهو يموت ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والألم في العظم أشد منه في اللحم والجلد، وكذلك الضرس يتألم به الإنسان ويحس ببرد الماء وحرارته، وما تحل الحياة يحله الموت، فدل على أنه داخل في المسمى السابق. غير الشعر ونحوه، نحو غير الشعر هذا استثناء، ونحوه يعني نحو الشعر، الشعر يكون للمعز والبقر ونحوه كالصوف وهو للغنم والوبر للإبل والريش للطيور، من طاهر في الحياة فلا ينجس بالموت هذا نحتاج إلى دليل، لأن النص السابق عام وهو حرمت عليكم الميت ومن جملتها الشعر وما ذكر معه، إلا أن يكون ميتة ثم قال فإنه رجس، دل على أن الميتة بأجزائها ومنها الشعر ونحوه أنه نجس، فنحتاج إلى دليل يستثنى. نقول الدليل قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والآية هنا سيقت مساق الامتنان، فالظاهر حينئذ شمولها لحالتي الحياة والموت فيه عموم، والريش مقيس على الثلاث لأنه نص على الأصوات والأوبار والأشعار ولم يذكر الريش، حينئذ مقيس على ما ذكر من هذه الثلاثة. إذن غير شعر ونحوه نقول هذا طاهر لدلالة النص. وعليه تكون ماذا؟ الميتة ثلاثة أقسام: نجس لا يطهر بحال، ونجس يطهر بالدبغ، وطاهر. ميتة ثلاثة صار ثلاثة أجزاء: نجس لا يطهر بحال، مثل ماذا؟ كل الميتة ما عدا الجلد طاهر، أو نجس يطهر بالدبغ وهو الجلد على جهة الخصوص، طاهر وهو الوبر وما عطف عليه. ثم قال رحمه الله تعالى خاتما للباب: ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من حي، ما أبين يعني والذي فصل قطع من حي يعني من حيوان حي، ما حكمه؟ قطعت رجل الشاة وهي باقية كما هي، ما حكم هذا الجزء من الشاة؟ حكمها حكم ميتتها، ميتتها لو ماتت ما نجسة، لو ماتت الشاة فهي نجسة، إذن حكم هذا الجزء نجس. كذلك لو قطع من الآدم شيء وحكمه أنه طاهر، كذلك من السمك من الجراد، لأن ميتة هذه الثلاث تعتبر طاهر. فما أبين منه فحكمه حكم ميتة ما أبين منه يعني ما قطع، فحكم اليد التي تنفصل عن الآدم بأن هذه اليد طاهرة وليست بنجسة، لأن الآدم إذا مات فهو طاهر على الصحيح سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجراد والسمك. وأما الجمل نحوه فإذا أبين منه شيء حينئذ نقول الأصل فيه أنه نجس. وما أبين أي فصل من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة، فما قطع من السمك فهو طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام مع بقاء حياتها فهو نجس، لحديث ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. إذن للنص، نص ورد ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. قال المصنف غير مسك وفأرته، يعني ما لم تكن الإبانة بالطبع، الإبانة إذا كانت بالطبع كالمسك وفأرته، أو تكون الإبانة ذكاة له كالطريدة، حينئذ تكون مستثنات. هذه يأتي بحثها في كتاب الصيد كما قال مصنفون رحمه الله تعالى. إذن ختم الباب بهذه، ويعتبر نصا نبويا، وكذلك هو قاعدة عامة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس بالطبع يقف الزاد إلى بعد الحاجة إن شاء الله تعالى، وغدا كما هو غدا الصورة الثلاثة، لكن الزاد يقف وبعد الحاجة إن شاء الله تعالى. ما الذي نقل الحرمة من الإناء إلى الطعام أو الماء المأخوذ منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بنا، قال لا تشربوا، ما هو الشرب؟ قال لا تأكلوا، ما هو الأكل؟ ها، الأكل هو أخذك لهذه اللقمة وضعها في البول، هذا هو الأكل، إدخال الطعام عن طريق الفم، هذا الأكل، وليس الأخذ فقط، وإنما الأكل مركب من الجزئين، تأخذ وتضع في فمك. حينئذ ما وضعته في فمك نقول هذه اللقمة محرمة، لماذا؟ لأنه استعمال لمحرم. وما حكم وضوء من توضى من الماء المخصص للشرب في الحرم؟ باطل، لما ذكرناه، لأن هذا الماء الموضوع زمزم في الحرم موضوع لأي شيء، أو ولي الأمر له الحقية أن يخصص هذا الماء للشرب، فإذا وضع للشرب حينئذ توضأ منه نقول توضأ بماء موقوف على شيء مخصوص وهو الشرب، فإذا استعمل في غير الشرب كالوضوء نقول هذا يدل على البطلان. إذا جاز الانتفاع بجلد الميتة طاهرة الأصل، بعد الدبغ فلماذا لا تصح صلاة من صلى على هذا؟ سيأتي بحثه أنه يشترط طهارة المكان، وعندهم على المذهب هذا، ليس على القول الصحيح، على المذهب أن هذا الجاعد المأخوذ من نجس بعد الدبغ هو نجس، حينئذ صلى على مكان طاهر أو نجس؟ مكان النجس، وعندهم كما سيأتي إذا صلى في مكان النجس يحكى إجماع أن الصلاة باطلة، وأما إذا قلنا بأنه طاهر فلا إشكال فيه. ما هو دليل من قال بطهورية إهاب بعد الدبغ ما كان طاهر الأصل؟ ما هو دليل من قال بطهورية إهاب بعد الدبغ ما كان طاهر الأصل؟ كيف طاهر؟ يعني في وقت الحياة؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، حمله الشوكاني رحمه الله تعالى على جميع، لصيغة العموم هنا، على جميع الميتات، حتى الكلب والخنزير، قال لو دبغ حينئذ يطهر. وإذا وقفنا مع النص استدلال صحيح، لأن قاعدة أن النكرة في سياق الشر تعم، حينئذ أيما إهاب دبغ، وهذا إهاب خنزير وهذا إهاب كلب، إذا دبغ طهر كذلك. لكن لو نظرنا في النصوص الأخرى وهو النهي عن استعمال ما كان نجسا في حال الحياة، لا يمكن أن نقول بأنه ينهى عنه ثم يباح ما كان وسيلة في اتخاذه، فجمعا بين النصوص نقول يستثنى من قوله أيما إهاب للنصوص الواردة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يثير الذئاب والنمور نحو ذلك، حينئذ نجعل هذه النصوص مخصصة، فيستثنى من قوله أيما إهاب دبغ ما كان نجسا في حال الحياة، لأنه منهي عن استعماله، ولا يمكن أن يدل النص على أنه يجوز تمكين الناس من تهيئة هذه الجلود من أجل الاستعمال. ومن حمله على الأصل لا إشكال، يعني هو قول له وجهه، وهو قول الشوكاني رحمه الله تعالى. ما الدليل على أن الأصل في الأعيان الطهارة؟ ما هو الدليل؟ هو الذي خلق لكم، ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض ظاهرها وباطنها مخلوق لكم، بمعنى أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء على وجه الأرض أو في باطنها لك أيها الإنسان. ثم هل تكون نجسة؟ لو كانت نجسة معلوم من الشرع أنه يحرم استعمال، إذن أين حصل الامتنان؟ الله عز وجل امتن علينا بماذا؟ بأن ما على الأرض هو لنا. طيب هو لنا ومحرم الاستعمال، تناقضا. إذن كونه لنا لكم كفل الخطاب يدل على أنه يجوز الانتفاع بها، إذ لو لم يجوز الانتفاع بها وذلك فيما إذا كانت نجسة لما صح الامتنان، وقد صح الامتنان هنا بدل على الطهارة. اشترط بعض الفقهاء رحمه الله طهارة الشعر أن يكون مجزوزا أي غير منتوف. نعم هو كذلك ذكرناه اختصارا، يعني إذا نوتي فالريش يكون الأصل الذي كان داخلا في أو جزء من اللحم يكون نجس، لكن لو قص ذلك الذي هو في الأصل داخل في لحم الطير مثلا صار طاهرا. فالذي يستعمل ما هو إذا نتف الذي يستعمل الطرف الطاهر، حينئذ الذي كان جزءا من اللحم هو الذي يزال، وهذا الجزء هو الذي يعتبر النجس، ليس كل الريش، وإنما يفصل فيه. إذا نتف الريش هل ما خرج من النتف يجوز استعماله مطلقا؟ قل لا، ما كان متصلا بجزء الحيوان فهو نجس، وما لم يكن كذلك فالعصر على القاعدة التي ذكرناها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.